تمام الواحدة في باريس.
أمل نادر،
أهلا بكم إلى الظهيرة من مونتي كارلو الدولية. نبدأها بنشرة الأخبار. اتفاق لبناني إسرائيلي جديد لتمديد وقف إطلاق النار حتى 18 من الشهر المقبل، وأهالي الجنوب يواصلون الضغط للعودة إلى قراهم. في غزة بدأ النازحون بالعودة من جنوب إلى شمال القطاع بعد اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس. الاتحاد الأوروبي يناقش خفض العقوبات على سوريا. ألمانيا تحيي ذكرى 80 للمحرقة النازية بحضور رؤساء أوروبيين من بينهم ماكرون، وغياب ملحوظ لبوتين.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 من الشهر المقبل بعد وساطة أمريكية، وذلك إثر عدم التزام إسرائيل بموعد سحب قواتها من الجنوب اللبناني أمس وتبادل الاتهامات مع الجيش اللبناني. إصرار الأهالي بالأمس واليوم على دخول بلدات حدودية لبنانية لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي كانت نتيجته سقوط أكثر من 20 قتيلا بنيران القوات الإسرائيلية التي اضطرت على إخلاء بعض المواقع. ما يجري في الجنوب له انعكاسات على بعض ضواحي بيروت، كما ينقل من هناك أولى نصيف.
في موازاة تدفق الجنوبيين اللبنانيين إلى قراهم التي لا تزال إسرائيل تحتلها، تحرك لبنان الرسمي دبلوماسيا لفرض الانسحاب الإسرائيلي بانقضاء 60 يوما، وهي المهلة القصوى المحددة في الاتفاق الأمني اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية لخروج آخر جندي إسرائيلي من الأراضي اللبنانية. ذلك ما لم يحصل إلا أن الجيش اللبناني تهيأ لدخول القرى فور انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، بيد أن اللافت في الساعات الأخيرة بالتزامن مع ما كان يجري في الجنوب أمس استدارة حزب الله إلى الداخل اللبناني بإقدام عناصر منه على أعمال استفزازية بتوجيه دراجات ترفع أعلامه وتطلق شعارات ورايات دينية توجهت إلى الحي المسيحي في الجميزي وإلى الحي المسيحي الآخر في عين الرماني، إضافة إلى الحي الأرمني في برج حمود، ما أدى إلى إشكالات مع السكان. تدخل الجيش اللبناني على أثرها لفضها بعد حصول شجارات وتلاسن. وفيما يتعمد حزب الله جنوبا أن لا يظهر مباشرة أنه وراء دفع الجنوبيين إلى قراهم، كانت استفزازات الداخل إشارة صريحة إلى محاولته استغلال ما يحصل في الجنوب واستثماره سياسيا في الكباش الدائر من حول تأليف حكومة الرئيس نواف سلام وأسرار الثنائي الشيعي على شروطه لمشاركته فيها. نقول نصيب بيروت، مونتي كارلو الدولية.
الكاتب السياسي اللبناني قاسم قصير وفي حديث لإذاعتنا اعتبر أن ما يجري في الجنوب، ما جرى أمس ويجري اليوم، يفرض واقعا جديدا داخليا وخارجيا.
تقديري أن ما جرى أمس وما يجري اليوم فرض أمرا واقعا على العدو الإسرائيلي، مما سيدفعه إلى الانسحاب. صحيح أنه تم تمديد وقت إطلاق النار لحتى 18 من فبراير، لكن على الأرض الناس تعود إلى قراها والجيش اللبناني ينتشر، وهذا سيشرع بعودة الأهالي إلى الجنوب. وطبعا العدو الإسرائيلي رغم محاولته لاستهداف الناس لكنه لا يستطيع أن يبقى في القرى الجنوب. نحن أمام واقع جديد فرضته عودة الجنوب. طبعا الجميع يحاول أن يربط ما بين ما جرى في الجنوب وما يجري من أحداث في بيروت بالوضع السياسي، رغم أن ما جرى يعطي حزب الله وحركة أمل يعني بعدا شعبيا كبيرا لا يمكن تجاوزهم، لكن ليس الهدف استثمار ما جرى بالشأن السياسي، مع العلم أن ما جرى سيدفع الجميع للأخذ بالاعتبار أن الرهان على نهاية حزب الله أو نهاية حركة أمل ليس رهانا حقيقيا، وأنهم لهم أدوار شعبية وسياسية فاعلة ولا يمكن تجاوزهم بأي تشكيل للحكومة أو ترتيبات داخلية.
الكاتب السياسي قاسم قصير على كل تطورات الجنوب وانعكاسها على المشهد السياسي اللبناني، ستكون موضوع النقاش عند منتصف الساعة. وإن كان موعد العودة لم يحن بعد بالنسبة لسكان جنوب لبنان في غزة. بدأ النازحون الفلسطينيون بالعودة إلى شمال القطاع بعد اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، حماس التي اعتبرت عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله بمثابة هزيمة لمخططات التهجير. من غزة وسام أبو زيد.
بعد طول انتظار على حاجز نسرين العسكري الإسرائيلي الفاصل بين شمالي القطاع وجنوبه، عبر آلاف النازحين الفلسطينيين إلى مدينة غزة والشمال بعيد انسحاب الجيش الإسرائيلي. انسحاب جزئي جاء بعد أن تعطل ليوم واحد بسبب مطالبة إسرائيل بإطلاق سراح المحتجزة أربيل يهود، وهو ما تمكن الوسطاء من الوصول بشأنها لتفاهمات لإطلاق سراحها مقابل 30 أسيرا فلسطينيا وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار. عودة النازحين جاءت عبر شارعين رئيسيين يربطا محافظات القطاع الخمسة بعضها بعضا. فشارع الرشيد الساحلي المخصص للمشاة دخل آلاف النازحين الحاجز حاملين معهم الأمتعة لتعينهم على رحلة النزوح. أما شارع صلاح الدين فتكدست السيارات والعربات ودخلوا عبر آلية تفتيش إلكترونية متفق عليها مسبقا. وعبر آلاف النازحين الفلسطينيين عن ارتياحهم وفرحتهم للعودة إلى منازلهم ولقائهم لعائلاتهم بعد غياب دام أكثر من 15 شهرا من المعارك. أما أهالي غزة فاستقبلوا النازحين بلافتات ترحب بوصولهم رغم الدمار الذي حل بالمدينة وشمالها وبحاجة إلى جهود إغاثية عاجلة. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
واليوم أفاد قيادي في حركة حماس أن الحركة سلمت للوسطاء قائمة بأسماء 25 رهينة في على قيد الحياة في غزة للإفراج عنهم في المرحلة الثانية من الاتفاق. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مسلحين تابعين للقيادة الجديدة نفذوا 35 عملية إعدام بإجراءات موجزة خلال الساعات الماضية معظمها لعناصر في النظام السابق. من جهتها قالت السلطات الجديدة إنها اعتقلت عشرات العناصر من الفصائل التي شاركت في العمليات الأمنية في ريف حمص. دائما في الشأن السوري، اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم يبحث في بدء تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، اجتماع يتابعه مراسلنا في بروكسل حسين أسد.
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس نية التكتل رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا. العقوبات الأكثر إلحاحاً كما تصفها كالاس تستهدف قطاعات النقل والطاقة، بين عقوبات أوسع فرضها الأوروبيون على نظام الأسد منذ عام 2011. وأضافت كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين أن مستقبل سوريا هش جداً، ولكن مع وجود أمل كبير أيضاً، وشددت على أن بروكسل تراقب الإشارات من سوريا من أجل اتخاذ خطوات إيجابية أخرى مستقبلاً. من جهتها قالت مفوضة إدارة الأزمات الحاج الحبيب إن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار سياسي بشأن المشاركة في مستقبل سوريا من خلال مراجعة العقوبات المفروضة على البلاد. المفوضة الأوروبية التي زارت سوريا والتقت السلطة السورية الجديدة أعلنت أن لقائها بقائد الإدارة السورية الحالية أحمد الشرع كان إيجابياً وبناءً. وفيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين أقرت المفوضية الأوروبية بأنها لا تتوقع عودة أعداد كبيرة في الوقت الحالي على الأقل. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
مع ذلك يستبعد الدكتور سمير العيطة رئيس منتدى الاقتصاديين العرب وفي حديث مع مونتي كارلو يستبعد أن يذهب الأوروبيون بعيدا في رفع العقوبات عن النظام الجديد في سوريا.
أنا لا أتصور أن أوروبا ستذهب بعيدا في رفع العقوبات، هناك ضغوطات عليها خصوصا بعد زيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى دمشق وبعده بأنه سيعمل على رفع العقوبات، ووزن العربية السعودية كبير. لكن أوروبا لا تستطيع أن تتخطى العقوبات الأمريكية، من ناحية العقوبات المفروضة على السلطة، من ناحية أخرى العقوبات التي تخص وضع السيد الشرع وهيئة تحرير الشام التي تستطيع تستحوذ على السلطة اليوم في سوريا على قائمة الإرهاب، يعني كيفية التعامل معها والتطبيع معها في هذا السياق. سيكون هناك برأيي رفع بعض العقوبات ولفترة محددة أو بشروط محددة يمكن إلغائها على قطاع الطاقة وعلى قطاع النقل. هذا ليس واضحا إلى أين سيذهب الأوروبيين، ولن يذهبوا برأيي أبعد من الأمريكان وأبعد من تصورهم كيف سيتعامل ترامب مع الإدارة الجديدة في سوريا.
الدكتور سمير العيطة رئيس منتدى الاقتصاديين العرب، من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو إن باريس سترفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، إلا أنها ستقترح فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن احتجاز مواطنين فرنسيين في إيران. في نشرة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية، ألمانيا تحيي الذكرى 80 للمحرقة النازية بمشاركة رؤساء أوروبيين من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغياب ملحوظ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت يحذر فيه آخر من بقي على قيد الحياة من الناجين من هذه المحرقة، يحذر من مخاطر تهدد الديمقراطية مع صعود اليمين المتطرف، كما ينقل من برلين منصف سليمي في نشرة سابقة.
27 من يناير التي تحل ذكرها 80 لها وقع رمزي خاص في ألمانيا، كونها تعيد للأذهان موقع تحرير أسوأ معسكر نازي عن طريق الجيش السوفيتي بعد أن قضى فيه حوالي 1,300,000 يهودي. فعاليات شعبية ورسمية في ألمانيا وتجري في كبريات المدن، والأربعاء سيخصص البوندستاغ ساعة لإحياء الذكرى وتلقي السيدة الناجية من المحرقة وهي أوكرانية اسمها رومان خان في إشارة رمزية خاصة ربما لأوكرانيا. المستشار أولاف شولت ألقى كلمة أمام فعالية نظمها اليهود في فرانكفورت وشدد فيها على مكافحة العنصرية ومعاداة السامية واليمين المتطرف، محذرا من تراجع العبر من الهولوكوست. بالفعل دعوة المجلس المركزي لليهود في ألمانيا لإطلاق مزيد من المبادرات لتسهيل زيارة المواقع الأصلية لجرائم النازيين تأتي على خلفية تسجيل ارتفاع غير مسبوق في حوادث معاداة السامية في العام الماضي، كان وراءها اليمين المتطرف والمتطرفون الإسلاميون. كان لافتا أن فعاليات إحياء الذكرى تتزامن مع مظاهرات أيضا مناهضة لليمين المتطرف.
شكرا لمنصف سليمي من برلين. وعودة إلى هذه المحرقة ورمزيتها التاريخية مع مليكة لشاني.
بدأت الإبادة الجماعية بحق اليهود عام 1939 مع إنشاء معسكرات الإبادة ما خلف 6 ملايين قتيل. المجازر ضد اليهود بدأت في بولندا المحتلة أنذاك، ثم بعد غزو الاتحاد السوفيتي ما أدى إلى مقتل 1,000,000 شخص معظمهم من اليهود وأسرى الحرب السوفيت. وبعد ذلك لجأ النازيون إلى أشنع أنواع القتل باستخدام غرف الغاز بعد إحضار الضحايا اليهود إلى بولندا، وقاموا بتصفية 2,000,000 يهودي ثم بناء العديد من المعسكرات التي أصبحت قيد الخدمة. ومن هنا بدأ تكثيف خطة الإبادة الجماعية الممنهجة التي قضت بترحيل اليهود من كافة أنحاء أوروبا إلى معسكرات الإبادة في بولندا، بينها معسكر أوشفيتس الذي أصبح رمزا لمحرقة اليهود، فهو أكبر مصنع للموت أنشأه النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.
عمت الفوضى اليوم مدينة غوما كبرى المدن في شرق الكونغو الديمقراطية وسط دوي قصف بالمدفعية الثقيلة، وذلك غداة دخول مقاتلي حركة M23 المناوئة للحكومة بمؤازرة جنود من رواندا، دخلوا إلى هذه المدينة مدينة غوما، وكذلك سجن غوما شهد عملية فرار جماعي بعد ساعات من دخول M23. السجن الذي يضم حوالي 3,000 سجين أحرق بالكامل، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى. النشرة انتهت، أذكر بأبرز العناوين. اتفاق لبناني إسرائيلي جديد لتمديد وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، والأهالي يواصلون الضغط للعودة إلى قراهم. وفي غزة بدأ النازحون بالعودة من جنوب إلى شمال القطاع بعد اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، والاتحاد الأوروبي يناقش خفض العقوبات على